السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحد الداعين للإلحاد على اليوتيوب قدم فيديو للاعتراض على ربانية القرآن، فقال إن ورود كلمة عيسى وكلمة إنجيل في القرآن حجة ضد ربانية القرآن. فردت عليه بفيديوهين اثنين، واحد متعلق بكلمة عيسى عليه السلام وواحد متعلق بكلمة إنجيل. واستغربت حقيقة أنه رد على ردي عليه، لأن ردي عليه كان يعني على كل جزئية قالها فلو كان به حياء لما تجرأ على أن يرد، لكن إذا كان رد فنرد عليه. وبالمناسبة هذا هو في حقيقة الرد الثاني، الرد الأول رددته ثم حاولت أن أرتبه على الكمبيوتر عندي فاختفى، فهذا التسجيل الثاني إن شاء الله يكون أفضل من التسجيل الأول. ما فعله في هذا الفيديو هو أنه قال إن تهمتي له أنه جاهل بالتاريخ باللغات المتعلقة بالكتاب المقدس بكل شيء، قال هي فرية مني. وأيضا اتهمني أنني وقعت في جهالات علمية وأنا أرد عليه، ثم قال إنني لم أفهم الشبهة التي قررها ضد القرآن في قوله إن القرآن قد استعمل كلمة إنجيل خاطئة. سأرد على ما اتهمني به من وقوع في جهالات علمية، لا فيش إشكال يعني أن يتهمني بهذا الأمر، وهذا باب للمساجلات العلمية. أيضا عندما قال إنني لم أفهم اعتراضه، هو في الحقيقة وقع في منكرين. المنكر الأول أن كلامه كان واضح بصورة جلية لمن يستمع للفيديو الذي اتهم فيه القرآن بالخطأ في اعتماده كلمة إنجيل، وأنا سمعت لهذا الفيديو أكثر من مرة. أنا فهمت كلامه بصورة واضحة، هو ماذا فعل؟ غير الشبهة بعدما انكشف أن الشبهة الأولى فاسدة باطلة، جاء بشبهة جديدة وزعم أن هي الشبهة المقصودة في الفيديو الأول كما سيأتي معنا إن شاء الله، وسنرد على الشبهة الثانية التي زعم أنها الشبهة الأولى وهي شبهة ثانية مختلفة. إذا نبدأ فنرد، وأقول قبل الرد إنه قال إن هذا الفيديو الذي قدمه يعني شاهده أكثر من 80,000 شخص ورد عليه يعني داعي إسلامي مشهور، فهذا يدل على أن هذا الفيديو له قيمة. طبعا يقصد أنا بالداعي الإسلامي مشهور، وفي الحقيقة أنا لست بداعي إسلامي مشهور، يعني لهذا أمر لا أدعيه لنفسي ولا أدعيه للناس بعيدا عن هذه اللغة الدرامية التي بدأ بها حديثه. أقول إنه في هذا الحديث قد جعل جزء كبير منه في الدفاع عن نفسه أنه لم يرتكب أخطاء علمية في حديثه، وسنناقش كل خطأ علمي واحد بواحد. وقبل أن نبدأ في عرض هذه الأخطاء أقول هو يزعم أن هذه الأخطاء سطحية وما كان لي أن أنشغل بها، وأنني قد ذكرتها من باب الفرار من مناقشة قضية الشبهة التي جاء بها. وأقول من يسمع لي ردي عليه يكتشف بصورة واضحة جدا أنني فصلت في كل كلمة قالها في الشبهة، لكن قبل ذلك تحدثت عن جهله ب المسائل، بعض المسائل العلمية، قضايا متعلقة باللغات القديمة وغير ذلك، فلم أجعل الأخطاء التي وقع فيها هي جوهر الاعتراض، فهذا تلبيس منه في هذا الباب.
بص حضرتك، أنت ممكن ومن حقك تصلح لي في العربي وفي القرآن، دي حتتك، وأنا بعترف أن نطقي في العربي وبالذات في حروف التشكيل ممكن تخني وأبقى ضعيف فيها أحيانا، دي منطقتك ومن حقك تصلح لي فيها. إنما معلش بقى، تيجي تصلح لي في ألفاظ مسيحية وإنجيلية وكتاب مقدس، كده يبقى هتحرج نفسك.
وقد أعجبني هذا المقطع الذي قال فيه أن حديث اعتراضي عليه فيما يتعلق بالقرآن دي حتتي أنا، لكن ما يتعلق بالكتاب المقدس هي حتته، وسيكون حديثي في أخطائي في بداية هذا الفيديو متعلق بحتته، وهي المسائل التي تتعلق بالكتاب المقدس ومصطلحاته وما ارتبط بذلك.
طب نطقتها خطأ وهعديها عشان اليونانية مش لغة الأم، لكن كتبتها خطأ؟ وريني كده. شوف برضو انت يا شيخنا بتدخل نفسك في مجال مش بتاعك وانت مش فاهمه، وبتدعي العلم برضو وتفعل تماما ما تنعتني به. لا على فكرة انا ما كتبتهاش خطأ، واسقاط الحرف الاخير في الكلمة مش خطأ، انت بس اللي ما عندكش فكرة ان الحرف الاخير في الكلمة هو للتعريف، إيفانجيليو تبقى انجيل بدون التعريف بالألف واللام، أما إيفانجيليون فتبقى كلمة الإنجيل بالتعريف بالألف واللام. ولأن حضرتك برضو مش عارف الإتيمولوجي بتاع كلمة إيفانجيليون، اعتقدت أني نطقتها خطأ لما قلت كلمة أنجيليون من غير إيف اللي في أول الكلمة، وده لأن الكلمة في أصلها مش كلمة واحدة، إنما إيف ومعناها حسن أو جيد، وكلمة أنجيليون معناها أخبار.
هذا المقطع يزعم فيه الملحد أنني قد اتهمته خطأ بأمرين، عندما قلت إنه قد أخطأ بإسقاط حرف النون من آخر كلمة إيفانجيليون، كلمة إنجيل باليونانية، والخطأ الثاني الذي اتهمت به عندما قلت إنه أخطأ عندما نطق هذه الكلمة أنجليون، وكان عليه أن يقرأ إيفانجيليون. قال إنني أخطأت لأنه قصد شيء ثاني، لم يقصد كلمة البشارة الخبر السعيد إيفانجيليون، وإنما قصد جزء من الكلمة أنجليون، وسأرد عليه حتى يكون الجميع على بينة. أما الأمر الأول، قوله إنني عندما اتهمت بإسقاط حرف النو من آخر كلمة إيفانجيليون هذا خطأ، وأن هذه النو في الحقيقة هي أداة التعريف، وذلك هو وضع كلمة بغير أداة التعريف، واستدل لذلك بجوجل ترانسليت ليقول لي إن حرف النو هو أداة التعريف اليوناني، هذه كارثة ومصيبة عظيمة. لماذا؟ لأن هذا الشاب الذي يقدم لنا نفسه على أنه خريج كلية لاهوت وألحد بعد معرفة بالنصرانية ومعرفة بالأديان، ويؤكد أن قضية اللغات الكتاب المقدس وكل ما تعلق بمصطلحاته هي من حتته، يجهل درس أول ألف باء يونانية. أول حصة تأخذها في اليوناني تتعلم الحروف، ثم تتعلم بعد ذلك أدوات التعريف، وتتعلم أداة التعريف definite article كما يقال بالإنجليزية definite article، وتعلم أن different article تكون قبل الكلمة وتكون منفصلة عنها ولا تكون حرف في آخر الكلمة. ولو كنت تعلمت ما كنت تقول هذا الكلام الغريب جدا، لأن أداة التعريف لكلمة إيفانجيليون هي تو إيفانجيليون، وليست النون بعد إيفانجيليون في آخرها. طبعا هذا كلام أنا لما رأيته أصبت بحالة انبهار، يعني طيب إذا كان هذا مستواه في الجدل وفي تصحيح الأخطاء فكيف سنستمر في الجدل؟ مع ذلك أنا مستمر معه. إذن ما قاله هو جهالة باقعة، واعذروني بعض الإخوة ربما يرى بعبارة شدة، لو تعلم حجم الجهالة التي ارتكبها لن تلومني. هو لا يعرف ألف باء الموضوع الذي يتحدث فيه ويقول إن هذا من حتته وأناقشه في حتته. إذن كلامه هنا خطأ. طيب أين أخطأ هنا؟ هل أخطأ في إسقاط النو أم ماذا؟ أخطأ عندما قرأها إيفانجيليون كما سترون في المقطع وكتبها إيفانجيليو.
قرأت مشيخ اللي ترجمت إلى اليونانية بلفظ أنجيليون، إلى اليونانية بلفظ أنجيليون، إلى اليونانية بلفظ أنجيليون.
طيب اعذروني، كثير من هذه المسائل أذكرها هي جزء أو جزء منها يعني هامشي، لكن هو فتح الباب ليقول إنه لم يخطئ فأنا أرد عليه. إذن الأمر الأول هو أخطأ، نطقها بصورة وكتبها بصورة أخرى، نطقها بالنو وأسقطها عند الكتابة، ثم عندما أراد أن يرفع عن نفسه التهمة جاء بباقعات لم يعرفها اليونان. يعني هو مش عارف درس حصة أولى يوناني ومع ذلك يقول لك هذا من حتته. الأمر الثاني قال هنا كذب أيضا في المقرأ في الموضوع الأول تعالم، وهنا سيكذب. كيف ذلك؟ هو يقول إنه عندما نطق كلمة أنجيلو أنجيليون كان يقصد الجزء الثاني من الاسم. طبعا كلنا نعلم ليس هو يتصور أن هذه المسألة من النوادر، يعني كل من قرأ في هذه المسألة هذه من ألف باء أيضا المعارف الكتابية، أن إيفانجيليون تتكون من مقطعين إيف وأنجيليون، فهو يتصور أنه قد أتى بالنوادر. هذا أمر معروف وأعرفه منذ زمن. بعيدا عن ذلك، الإيف هنا بمعنى جيد good، أنجيليون بمعنى خبر، إذا خبر جيد أو خبر صار. هو يقول هو نطق أنجيليون ولم ينطق إيفانجيليون، هو إذا كان يتحدث عن الخبر وليس عن الخبر الصار، لا يتحدث عن معنى كلمة إنجيل بمعنى بشارة أي خبر صار. هذا المقطع الذي تسمعونه الآن هو بلسانه يفسر، يقول ترجمة البشارة هي تقابل أنجيليون بلسانه. إذن هو كان يتحدث عن إيفانجيليون وما كان يتحدث عن أنجيليون، لكنه يبحث عن أي فرصة للهرب، لكني لن أتركه لأني سأقدم لك المقطع بصوته. يقول لك إيفانجيلون هي مقابل بشارة، ولم يقول إيفانجيلون مقابل خبر دون أن يكون خبر سعيد أي بشارة.
بشارة المسيح أو بشورات مشيخ اللي ترجمت إلى اليونانية بلفظ أنجيليون،
إما إيفانجيليون أو إيوانجيليون أو على ربما صورة أخرى، يعني لا نعرف حقيقة الصورة التي تكتب بها أو ينطق بها هذا الاسم في اليونانية التي كانت زمن المسيح عليه السلام.
ومعلش بقى، لا نعرف الصورة الأصلية والأصل اللغوي اللي جت منه الكلمة من قبل زمن المسيح، مش بس في زمن المسيح. والصورة الأصلية اللي حضرتك ما تعرفوش إنها جت من الكوين جريك، ودي اليونانية القديمة، وتختلف عن الكونتمبوري جريك أو اليونانية الحديثة أو المعاصرة. أنت بس اللي حبيت تدافع عن القرآن والإسلام فدخلت نفسك في حتت أنت مش دارسها ومش فاهم فيها.
لا، أنا دارسها وفهمها جيدا ببساطة شديدة جدا. أنا كنت أتحدث عن طريقة نطق الكلمة، أما ما قلته من الكتابة أو كتابة أو نطق فهذا من سبق اللسان، وواضح جدا من السياق أنني كنت أتحدث فقط عن النطق، لأنني كنت أقول إما إيوانجيليون أو إيفانجيليون، لأن حرف اليبسلون هذا له أكثر من طريقة ينطق بها. يعني مثلا في مصر إذا درست اليونانية في مصر يغلب عليك أن تدرسها على أنها تنطق في، في حين أنك درستها ربما في السيمينارز في الغرب ربما يغلب عليك أن تنطقها على صوت و. ومعلوم أن هناك جدل واسع بين النقاد في أمر الاختلاف في نطق الكويني جريك. هي ليست كوين، هو قال كوين جريك، ليست كوين. كوين بالإنجليزي تعني عملة، كويني، كويني جريك بمعنى the common language. فحديثي كان في هذا الوجه، أننا لا نعرف كيف ننطق الكلمة، ولن تجد أبدا في كتبي أو في أي حديث ذكرته في فيديوهاتي أنني أقول إن كلمة إيفانجيليون لا نعرف كيف نكتبها. طبعا نعرف موجودة في الأناجيل، وطبعا نعرف يعني جذرها، فليس هذا الباب. إذن القضية عندما تحدثت في هذه المسألة كنت أتحدث عن النطق. تحدثت مثلا في هذا الكتاب Reading Koine Greek لرودني داكر، يقول بالحرف إن موضوع طرق نطق اليونانية في مراحلها التاريخية يعني is debated by scholars، يعني محل جدل ومناظرة بين العلماء، وأنه قد قدمت اقتراحات عديدة، وأن الكتب المدرسية عامة توفر نوعين من القراءة. فهذا هو باب حديثي في هذه المسألة بكل وضوح، أنني كنت أتحدث عن النطق والسياق حاكم في هذه المسألة. أما أن هذه الكلمة موجودة في زمن المسيح قبل ذلك فهذا أمر معلوم ومشهور يعرفه أي إنسان. صاحب هذا الفيديو إن كلمة توراة العبرية تعني القوانين وهذا خطأ.
يا راجل، كلمة توراة مش معناها قوانين؟ بيعلمونا غلط في الجامعة؟
أنثى، كلمة توراة العبرية ترى من الفعل العبري يرى، الذي إذا كان على صيغة فعل يعني علم، وما جاء في الترجمة السبعينية بترجمة هذه الكلمة نوموس فهذا ترجمة متوسعة بعيدة عن حرفية المعنى.
شفت إزاي أنت متلخبط؟ حضرتك خلطت ما بين المعنى والأصل، المعنى اللي هو meaning والأصل اللي هو etymology. حضرتك مش شايف ان قوانين وتعليمات مترادفين متشابهين؟ وعشان كده اترجمت الى نوموس باليونانية اللي برضو معناها تعليمات او قوانين. شفت مين فينا اللي بيفتي؟ توراة معناها كتاب القوانين او كتاب التعليمات.
السؤال هو ليس مين فينا اللي بيفتي في الحقيقة، هو سؤال من منا الذي لا يعلم أقوال العلماء في هذا الباب. طبعا أنا عجبت من عجبه أنه صدم أن يعلم أنه من الخطأ أن تترجم كلمة توراة إلى قوانين، وأن ما تعلمه في الجامعة خطأ. نعم، إذا كنت تعلمت أن كلمة توراة هي قوانين فأنت قد تعلمت خطأ، وهذه مشكلتك. أن طبعا حاول أن يسحب الأمر إلى قضية أخرى وهي التمييز بين المعنى والإتيمولوجي. حديثي معك هنا في المعنى وليس في الإتيمولوجي، أنا لم أتحدث عن الإتيمولوجي، أتحدث في المعنى. كلمة تورا معنى تورا في العبرية، أنت قلت تورا تعني قوانين واستعملت الكلمة العبرية، فأنا أناقشك في العبرية. كلمة تورا لا تعني قوانين، لا تعني قوانين، وإنما تعني تعليم أو instruction. تقول لي طيب instruction هي نفسها law قانون، أقول لك طيب أنا سأجعل بيني وبينك حكم، هذا الحكم لم يكن لا مسلم ولا نصراني ولا ملحد، سيكون أحد أحبار اليهود. كتب كتابا يتحدث فيه عن الأخطاء الشائعة عن اليهودية، تحدث عن كلمة توراة. فماذا قال في هذا الباب؟ يقول الحبر سايمون غلاسرن في هذا الكتاب إن ترجمة كلمة توراة إلى لو قانون خطأ شائع له ما يفسره، كما يقول بأن التوراة هذه فيها كثير من القوانين. ويقول أيضا كما هو أمامكم إن هناك فارقا ما بين ترجمة هذه الكلمة إلى instruction وكلمة law قانون، فهذا إذن ليس بكلامي وإنما كلام هذا الحبر اليهودي. ومسألة القول إن الذين ترجموا الترجمة السبعينية قد أخطأوا باعتمادهم كلمة نوموس مقابل توراة إن كانوا يقصدون الحرفية، هذا ليس من أفراد أقوال بل قاله نقاد كبار. قاله الناقد تي إيش داد في كتابه The Bible and the Greeks المطبوعة سنة 1935، وقاله سولومون شاشتر في كتابه Some Aspects of Rabbinic Theology، وقاله سامويل شاندرل في كتابه The Genius of Paul. هؤلاء قالوا إن ترجمة توراة إلى نوموس باليونانية خطأ. هل يعني هذا أن الذين ترجموها قد كانوا جهلا بالعبرية؟ لا، لعلهم فعلوا ذلك بالنظر إلى مضمون التوراة وليس بالنظر إلى معنى كلمة التوراة. التوراة أساسا هي من معنى تعليم. ومع ذلك أنا في الفيديو القديم ماذا قلت؟ لم أقول إنه خطأ بصورة حدية، وإنما قلت هو توسع زائد في المعنى. هناك فرق بين خطأ 100% وتوسع زائد. توسع زائد بمعنى أن هناك معنى واضح أولي لكلمة التوراة بمعنى تعليم، وهناك معاني بعيدة أو لوازم للمعنى. لكن كما رأيتم أن القارئ الذين ذكرت أسمائهم قالوا هي خطأ، فإذا اعتمدنا الحرفية هي خطأ، إذا اعتمدنا توسع المعنى وهو المعنى الذي أشرت إليه فهذا قول خطأ أن يستعمل أكاديميا، وإنما يقال ترى تعليم. إذا توسعنا كثيرا يعني مشها يعني بهذا المعنى الذي ذكرته في الفيديو، فهناك من هم أشد مني في هذا الباب. العجيب الأمر أن هذا الملحد المعترض لا يعرف أقوال النقاد في هذا الباب، فدخل ليعترض علي ولا يعلم أن نقاد كبار جدا قالوا بالخطأ في هذا الباب. ومتفاجأ طبعا ما تعلمته في الجامعة، يعني إما أنه كثير منهم هو فاسد أو يعني ناقص مبتور، وهذه مشكلة كانت ومشكلة المنظومة التعليمية ولا يعنيني هذا أمر في شيء. فإذا اعترضت لابد أن تعود إلى أقوال النقاد في الكتب وفي المجلات العلمية المحكمة. العبرية كما يزعم هي بشورات، وهو نطق خطأ في الحقيقة هي بسورة.
ما هي دي الكارثة يا عم الشيخ؟ أنا نفسي كآدم سواء النهاردة كلا ديني أو حتى لما كنت مسيحي سابق مش مقتنع أصلا إن في كتاب نزل على المسيح، سواء كان اسمه بشورات ولا بسورة ولا إيفانجيليون ولا إنجيل حتى.
أنا لم أقول لك هنا إن هناك كتابا قد نزل على المسيح اسمه بشورات كما قلت، أنا ما قلت ذلك، أنت جئت بالكلمة العبرية، قلت إذا كان للمسيح كتاب اسمه البشارة فلابد أن يكون بالعبرية واسمه بشورات، فأنا قلت لك أنت هنا تتحدث فيما لا تعرف، لأن الكلمة أمامك مكتوبة وقرأتها خطأ، هي ليست بشورات وإنما بسورة، غيرت حركة السكون في الباء الأولى إلى فتحة، غيرت السين إلى شين، غيرت الهاء إلى تاء، غيرت الكلمة وهي أمامك. فأنا لم أناقش هنا، يعني عندما اعترضت عليك هنا أنا ما كنت أناقش تاريخية الكلمة، كنت أناقش أنك الكلمة أمامك مكتوبة بالعبري وأنت لا تعرف قراءتها، فهذا هي الأمر ببساطة شديدة جدا يعني من غير تشنج يعني.
ثانيا، لما أنا استخدمت لفظ المستشرقين غلط، وأنا أعترف بأن اللفظ خني وغير دقيق، وبالرغم من ان حضرتك فاهم كويس قصدي انا اقصد مين بلفظ المستشرقين اللي انا قلته غلط، عملت نفسك مش فاهم ورحت تثبت جهلي الذي اخزيت به وجه الالحاد.
وبعيدا عن قوله المخزي والمضحك الذي اذل به الالحاد حقيقة عندما قال إن القرآن قد أخذ من المستشرقين كلمة إنجيل، يعني القرآن أخذ من المستشرقين، في حين أن الاستشراق هو دراسة الغرب للشرق وأقدم، يعني عندما نتوسع شديد بصورة كبيرة جدا ونخالف حتى هذا التعريف فنقول على أبعد ما قيل في الاستشراق أن أول مستشرق هو يوحنا الدمشقي الذي عاش في القرن الثامن الميلادي. فكيف يكون القرآن قد أخذ من المستشرقين كلمة إنجيل؟ يعني منتهى للأسف البلادة.
وطبعا كان واضح من كلامي أني لا أقصد المستشرقين الذين درسوا الإسلام من أمثال يوحنا الدمشقي، لأن دول بديهي بيدرسوا القرآن بعد نزول القرآن.
طيب مع شكري لك أنك اعترفت بخطئك، لكن يبدو أن رسولة لم تصل لك. كل الناس تخطئ ويمكن الإنسان يستعمل كلمة بغير محلها. المشكلة هنا أنك لم تدرك لماذا أنا ضحكت ولماذا كل الذين حدثتهم بخطئك ضحكوا معي. سبب ذلك أن هذا الخطأ يدل على أنك فارغ معرفيا، أنت إنسان تتحدث في القرآن وفي السنة وفي الإسلام وفي السيرة وغير ذلك، فالأصل أن تكون قد قرأت الكتب. عامة الكتب التي تحدثت عن السيرة النبوية وما يعترض عليها من غير المسلمين يعرف أن دائما تذكر كلمة الاستشراق والمستشرقين وغير ذلك. فأن أنك تتحدث في الإسلاميات وتتصدر لذلك وأنت تجهل ألف باء المصطلحات، هذه مصيبة. هذه مصيبة. المصطلح هو أمر تواطأ، هو كلمة تواطأ الناس على استعمالها دلالة على أمر، اتفقوا على أن هذه الكلمة تعني كذا، سيارة تعني يعني ما نعرفه اليوم باسم سيارة، كار بالإنجليزية. فإذا إنسان يأتي ويستعمل هذه الكلمة اليوم بمعنى آخر، الناس بمعنى منكر، الناس تضحك عليه. فأنا ضحكت في الحقيقة لأنك هذا الخطأ ليس هو من الزلات، وإنما هو فيه دلالة كبيرة جدا على أنك لا تقرأ. هذه كلمة مشهورة جدا، فأنت تصور أن كلمة استشراق مستشرق تطلق على إنسان عشر عصر النبوي، هذه كارثة. أنت للأسف لم ترتقي لفهم هذه الكارثة، ولذلك أنا أدعوك إلى القراءة. فإذا بدأت في القراءة سيرتقي ذهنك ووعيك، وأنا بحق والله أنا لست بشد شتمي أو شيء، بس حقيقة يحتاج أن يرتقي حتى تدرك جسامة ويعني فساد هذا أنت تستعمل هذه العبارة في هذا الموضع. يعني أنا المستشرقين في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منهم يعني الألفاظ التي يذكرها في القرآن.
ولا ناهيك عن أنه شيء ظريف جدا أنك تتجاهل الإجماع العلمي لكافة الدارسين اللي مجمعين أن لغة المسيح هي الآرامية، وكان بيقرأ كتب اليهود العبرية، وتحاول إثبات وجهة نظر عالم واحد يرجح أن المسيح كان يجيد اللغة اليونانية.
تصدق وليس لك علي حلفان كما يقال، وأنا صادق بما أقول، عندما رددت عليك سابقا جاءني شيء من التعاطف معك، لأنك كل تقريبا جملة تقولها فيها أخطاء. ذكرني هذا عندما رددت على مرقس عزيز، القمص مرقس عزيز، في كتابي المرأة بين إشراقات الإسلام وافتراءات المنصرين للكتاب على النت على الشبكة، كان تقريبا في كل جملة يقولها يخطئ. رجل مسرف على نفسه، مسرف على نفسه. نفس الأمر معك، عندما تقول إنه من الخطأ أن أستدل برجل عالم متخصص في مجاله يقول إن اللغة اليونانية كانت مستعملة بكثرة في زمن المسيح بما يرجح أنها اللغة الأولى للمسيح، عندما تعترض عليه فتقول لا، هناك إجماع على أن اللغة الأرامية هي لغة المسيح، إجماع على أن الأرامية لغة المسيح، ويفهم من كلامك أنها اللغة الوحيدة للمسيح، واللغة الثانية التي كان يستعملها هي اللغة العبرية فقط داخل إيه؟ داخل أو كان يستعملها الناس في اليهود في زمانه داخل الأماكن العبادة اليهودية. طبعا هذا أنا كنت أقرأ، هذا طبعا هذا درس، أنا وحاول نقدم لك درس تستفيد. يعني هذا من خطائك، لابد أن تتعلم الأمر ليس على هذه الصورة. يعني إذا قرأت أن المسيح تعالى كان يتكلم الآرامية فإنتهى الأمر، هناك إجماع. لا، ليس هناك إجماع، ليس هناك إجماع. أولا منذ اكتشاف مخطوطات البحر الميت تغيرت صورة واقع اللغوي في فلسطين، لأنه كان يعتقد أن اللغة العبرية قد ماتت بين الناس ولم تبقى إلا داخل أماكن قراءة النصوص الدينية، وأن الأرامية هي اللغة السائدة. فلما اكتشفت مخطوطات البحر الميت تبين أن اللغة العبرية كانت تستعمل خارج أماكن العبادة، خارج أماكن العبادة. وهذا أمر يعني لو تتبعت الذين تحدثوا عن لغة المسيح ستكتشف لأنه في جدل في هذا الباب. أعطيك مثال، هناك كتيب جميل جدا أنصح الجميع بقراءته، كتيب خفيف وجاء بالكلمات التي تقال إنها أرامية في الأناجيل، وقال هي ليست أرامية، من الممكن أن يكون لها وجه عبري. طبعا الحجة الأساسية لآرامية لغة المسيح أن الأناجيل اقتبست منه بعض الكلمات التي من المشهور أنها أرامية، فجاء هذا الباحث الحاصل على ماجستير في الهيبرو بايبل وحضارة الشرق الأدنى القديم، فقال لها هذه الكلمات من يمكن أن تفهم على أنها عبرية، تقارب شديد بين العبرية والآرامية، ووضح في كتابه هذا الذي أمامكم غلافه، وضح فيه أن عدد من المراجع العلمية التي كانت سابقا تقول اللغة العبرية هي اللغة ماتت والآرامية هي لغة المسيح بصيغة جازمة أصبحت تتردد بعد ذلك، وجاء بشهادات جميلة جدا في لأقوال النقاد ولاختلاف الطبعات عندما تغير طبعة جديدة قولها وتقول من الممكن أن يكون أيضا قد تحدث العبرية. طبعا الذين تحدثوا في لغة المسيح قالوا هو كان يتكلم على الراجح الآرامية والعبرية واليونانية، هناك من أضاف أيضا اللاتينية إن كنت لا تعلم بسبب أن البلاد يعني كان فيها أكثر من لغة. فالقول أن المسيح فقط كان لغته فقط الآرامية هذا قول خطأ. طيب أنا سأعطيك قول آخر لناقد متخصص أستاذ جامعي غير مسلم متخصص في النصرانية المبكرة وفي اليهودية المعاصرة للنصرانية المبكرة، يقول ديفيد فلاسر في هذا الكتاب حتى زمن قريب كان كثير من النقاد يقولون إن اللغة التي تحدثها المسيح هي تحدثها تلميذ المسيح هي اللغة الآرامية، ويضيف قوله إنه من الممكن أن يكون المسيح قد تحدث الآرامية في من حين إلى آخر، لكن خلال تلك الفترة كانت العبرية، لاحظ العبارة، كانت العبرية هي اللغة اليومية daily language ولغة الدراسة لغة الدراسات الدينية، فالقول ليس على ما تقول. ثم قال أشار إلى قضية مرقس واعتماده وذكره لبعض الكلمات الآرامية وقال إن ذلك أمر مخادع، قل إنها آرامية يعني، قال إن هذا أمر قد خدع النقاد، وأشار إلى أنه بعد اكتشاف مقصف البحر الميت وبعض الكتب الأخرى وبعض الوثائق الأخرى ومن خلال دراستنا للتراث اليهودي القديم وأن الأسفار الخمس المنسوبة إلى موسى عليه السلام كانت قد ترجمت إلى الآرامية لحاجة الطبقات الدنيا من الناس إليها، وأن الأدب الأحبار والأمثال الأحبار كانت تقدم للناس دائما باللغة العبرية، قال يعني الآن نحن عندنا أساس جيد لافتراض أن المسيح كان يتكلم العبرية. إذن لا يوجد إجماع على أن المسيح كان يتكلم فقط الآرامية خارج أو تلاميذ المسيح أو تلاميذه أو الذين سبقوه أو بيئة المسيح كانوا فقط يتكلمون الآرامية وأنهم العبرية كانت فقط منزوية في القراءة الدينية، هذا غير صحيح، والعمل النقدي يسير في اتجاه آخر. طيب ماذا فيما يتعلق باليونانية؟ قلت لك إن الوثائق والاكتشافات الجديدة هي التي تعرفنا بزمن المسيح، نحن لا نعرف زمن المسيح بصورة مباشرة، إن نأخذ نلتقط شيء من يوسفوس هنا أشياء قليلة ونحاول، لكن العمدة الآن أساسا الاعتماد على الكشوف الأثرية الأركيولوجيكال يعني ديسكابريز هي التي في الحقيقة تشكل بصورة أكبر فهمنا لزمن المسيح عليه السلام. وقلت لك أن هذا المؤلف يعني اعتمد على هذه الأشياء المادية للوصول إلى صورة انتشار اللغة اليونانية في عصر المسيح، مع علمنا عندما نقول هذا الأمر من المقطوع به أن اللغة اليونانية كانت مستعملة على مدى قرون قبل زمن المسيح في فلسطين، فنحن نتحدث عن لغة وافدة. إذن القول إن المسيح كان يتكلم اليونانية قول ليس فيه نكارة، بل تؤيده الأدلة الأركيولوجية ومن الممكن ستقول لي مثلا آخر ما يمكن أن تقوله لي إن المسيح قد تحدث الآرامية كما اقتبس عنه في الأناجيل، وأقول لو سلمنا جدلا بهذا الأمر فهذا لا ينفي أن يكون يتكلم أكثر من لغة، هذا لا ينفي يتكلم أكثر من لغة، وكان ربما في زمانه أنك لو خاطبت الناس باللغة اليونانية لأنهم يعتمدونها في المعاملات مثلا أو أي لغة أخرى قد يكون هذا يعني أحرى، نحن لا نعلم، هذه القضايا كلها من الاجتهادات المقبولة، من الاجتهادات المقبولة في هذا الباب. وأختم فأقول لك، إذا كان النقاد اليوم في سبيل إقامة صورة للمسيح عليه السلام يعانون الأمرين لجهالتنا الشديدة بعصره وأيامه، فكيف أنت تأتي فتجزم بها؟ حتى لو قلنا هناك إجماع جدلا، هل كله إجماعا في أمر المسيح له قيمة؟ لا، هناك إجماع سببه أننا نشر البدائل ببساطة شديدة جدا. الآن الملاحدة جاءوا فقالوا لنا إن المسيح لم يوجد، ورد عليهم النقاد، جميع النقاد قالوا لهم كلامكم خطأ. جميع النقاد متخصصون في يسوع التاريخي Historical Jesus كما بينه بارت إيرمان في كتابه عن هل وجد المسيح أم لا. قال لا، كل النقاد على أن المسيح قد وجد، لكن كيف وصل النقاد لهذا الأمر بهذا اليقين؟ لم يسلوا بالأدلة المباشرة، وصلوا إلى ذلك بالقرائن غير المباشرة، بالقرآن. يعني مثلا كيف يكون المسيح أسطورة وهناك أناجيل من القرن الأول؟ كيف يكون المسيح أسطورة وهناك فرق نصرانية كثيرة من القرن الأول؟ كيف يكون المسيح أسطورة وهناك تأثير نصراني مبكر بهذا المعنى؟ فإذا كنا نقيم صورة المسيح من خلال هذه الشذرات المتباعدة لنصنع صورة، فهل يستبعد علينا أن نكون فهمنا أو فهم الذين سبقوا لأن المسيح كان يتكلم آرامية خطأ؟ ليس مستبعد، يجب أن تفهم عندما تتعامل مع قصة المسيح، يجب أن يكون عندك وعي وفهم ودراسة جادة، غير الدراسة السطحية المنتشرة عند الشيخ جوجل هذه وكلام الملاحدة في منتدياتهم وغير ذلك، والمسيح لم يوجد وهذا الكلام، والمسيح أسطورة والمسيح امتداد للأساطير القديمة وغير ذلك ويشابه أوزيروس وغير ذلك، هذا الكلام الفارغ يعني الذي رد عليه النقاد منذ زمن بعيد. لا، أدرس الأمر بصورة هادئة، ستتبين لك أن الأمر قابل للاجتهاد، فهذا ليس من النكارة أن يقوله عالم واحد أو أكثر من عالم، ليس في هذا يعني إشكال الأمر. ما هي أدلة كل فريق؟ إذا جاءك فأثبت لك أن اللغة اليونانية كانت منتشرة في صورة كبيرة في ذاك الزمان، وقال أنا لهذا السبب أقول أن اللغة الأولى للمسيح هي اليونانية، فلا حرج عليه.